بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحجامة والقيء للصائم. وهذا التبويب مع ما فيه من الأدلة يدل على أنه يذهب إلى أنهما لا يفسدان الصيام، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أن الحجامة والقيء لا يفسدان الصوم، والشرط في القيء إذا ذرعه، إذا غلبه القيء لا يفسد، أما إذا استقى تعمد القيء فإنه يفسد صومه، لحديث أبي هريرة الذي أخرجه الخمسة، وقد وهو حديث صحيح وقد أعل بما لا يقدح فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فليقضي. قال: وقال لي يحيى بن صالح، هذا من أهل العلم من يعده من المعلقات، ومنهم من يقول إذا قال البخاري وذكر لنا أو وقال لنا أو وقال لي أن هذا وإن كان صورته صورة المعلق، إلا أنه ليس بمعلق، لأنه قال قال لي. قال: حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج، يعني يخرج هذا الشيء، والإفطار إنما يكون مما دخل لا مما خرج. وأجيب على هذا بأن المني إذا خرج مفسد للصوم، ويجاب بأن مراد أبي هريرة ما كان متعلقا بالفم، فإن الأصل أن الإفطار يكون بما دخل لا بما خرج إلا ما خصه الدليل. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح، ومحمول أن قوله يفطر ولا يفطر واحد، وأن التفريق يعود إلى من غلبه أو تعمده، فمن غلبه القيء لا يفطر، ومن تعمد القيء يفطر. وعلى هذا يحمل ما جاء في حديث أبي الدرداء وثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فيكون قاء هنا بمعنى عمدا. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج، وهذا عند ابن أبي شيبة عنهما وهو صحيح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم ترك، فكان يحتجم بالليل، هذا أخرجه مالك وابن أبي شيبة وهو صحيح. فإما أن يكون تركه لما يحصل بسببه من الضعف أو تحرزا. واحتجم أبو موسى ليلى، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح أيضا، ذكر الحافظ لفظه عن أبي العالية قال دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيا فوجدته يأكل تمرا وكامخا وقد احتجم، فقلت له ألا تحتجم نهارا؟ قال تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ فكأن هذا إشارة إلى أنه يرى أن هذا من أسباب الفطر. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما، هكذا يذكر بصيغة التمريض، عن سعد وابن أبي وقاص، وأثره قال الحافظ وصله مالك عن ابن شهاب أن سعد ابن أبي وقاص قال، وهذا منقطع عن سعد، لكن ذكره ابن عبد البر من وجه آخر عن عامر بن سعد عن أبيه، لكن بقية الإسناد إلى عامر لم أقف عليه حتى يتبين لنا. طيب، وأما أثر زيد بن أرقم فوصله عبد الرزاق أيضا ابن أبي شيبة، والراوي عن زيد ودينار قال الحافظ هو الحجام مولى جرم، لا يعرف إلا في هذا الأثر عن أنه مجهول، فأثر زيد لم يصح. وأما أثر أم سلمة فوصله ابن أبي شيبة، وفيه مولى أم سلمة مجهول الحال وهو ضعيف، أثر أم سلمة ضعيف. قال ابن منذر وممن رخص في الحجامة للصائم أنس وأبو سعيد والحسين بن علي وغيره من الصحابة والتابعين، ثم ساق ذلك بأسانيده. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى، قال وصله البخاري في تاريخه. وأم علقمة هذه اسمها مرجانة وهي مجهولة، لكن هنا تخبر عن فعلها، هنا هي تخبر عن فعلها، فمثل هذا يمشى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني عن غير واحد من الصحابة مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم. وأصح ما ورد هذا الحديث عن شداد وثوبان، شداد بن أوس وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن غيرهما، لكن هذا أصح ما ورد وصححه عدد من الأئمة والحفاظ. وقال لي عياش وهو ابن الوليد ثقة، حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا يونس وهو ابن عبيد عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ثم قال الله أعلم. قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم. وهذا الحديث قاطع في النزاع، ومن أهل العلم من أعله ولم يتم الإعلال، فالحديث ثابت وواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ووجه من أعله أن جاء في بعض الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرما صائما، وإنما هنا اختصره بعض الرواة، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، هذه قصة، واحتجم وهو صائم هذه قصة أخرى، لا أنهما وقعا في وقت واحد، لأنه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في حال الإحرام. ومن هنا استنكر بعضهم هذا الحديث، وإنما وجه الحديث هو كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم هذه حديث، واحتجم وهو صائم هذه واقعة أخرى. فما يكون الجمع بين هذا الحديث وحديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ أقوى ما قيل في ذلك أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وهناك أقوال أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإخبار عن هذين الرجلين أنهما أفطرا، فوصفهما بما يقومان به من العمل، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ليس المعنى كل حاجم وكل محجوم، وإنما ذلك الحاجم أفطر وذلك المحجوم أفطر، فهذا وصفه بأنه حاجم لأنه يحجم، وذاك بأنه محجوم لأنه الحجامة تقع عليه، وفطره ما كان لشيء آخر لا للحجامة، هكذا قال بعضهم، لكن أحسن ما قيل أنه منسوخ. وثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن الحجامة والقيء ولم يحرمهما إبقاء لأصحابه، وهذا صريح في عدم التحريم، ويكون ما جاء في النهي إنما هو الكراهة لما يحصل بالحجامة من حصول الضعف، وإذا حصل الضعف استدعى إلى أنه إيش يفطر إلى أنه يأكل، كما يبين عليه ما يأتي. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني يسأل أنس ابن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، يعني هذا الوجه فقط. وزاد شبابا حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أضاف هذا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن أنس كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فله معرفة بذلك، فحاصل هذا أن الحجامة لا يفطر بها الصائم، لا يفطر بها الصائم، وإنما ما جاء من النهي عن ذلك إنما خشيت حصول الضعف فيقع الإفطار، هذا هو. والقيء في من تعمده يفطر، وأما من لم يتعمده فلا يفطر. وجمع المصنف هنا بين الحجامة والقيء لأن كليهما خارج، لأن كليهما خارج يعني شيء يخرج ما يدخل، والحجامة كذلك يعني فيما يتعلق بهذه المسألة التبرع بالدم، التبرع بالدم هل هو مفسد؟ الجواب لا، ليس بمفسد. وفي كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو يرجح أن الحجامة تفسد الصوم، وعزى هذا القول إلى أكثر أهل الحديث أن إخراج الدم مطلقا يفسد الصوم، لكن الصحيح أنه لا يفسده إلا أنه يخشى عليه من الضعف، فلهذا الأولى له أن يؤخره بالليل ما لم يكن طلب الدم حاضرا، يعني في ذلك الوقت للإسعاف ونحوه، فلا بأس أن يتبرع. والقيء يصدق على القليل والكثير وعلى أي نوع كان، سواء كان القيء للطعام أو للمرارة أو للخروج بعض الأوساخ ونحو هذا، فكله عام يشمله، ذكر هذا ابن قدامة في المغني. وكل ما يصدق عليه أنه قيء كذلك. بقي إذا غلبه القيء ثم بلعه فإنه يفطر بذلك، فإنه يفطر بذلك، وإنما إذا استقى يخرجه لا يبلعه، وبلعه مستقذر. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الباب. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر والإفطار، يعني الصوم في السفر وهكذا الإفطار في السفر. وحاصل هذا الباب أن الصوم والإفطار جائزان، وسواء كان الصوم واجبا أو مندوبا، وأيهما أفضل الصوم أو الإفطار؟ الصحيح أن الصوم أفضل إلا لمن يشق عليه، فمن كان يشق عليه فالأفضل له الفطر، ويتعين عليه الفطر إذا كان يعرض نفسه للهلكة أو يلحق الضرر برفقته إذا كان معه رفقة، فربما تعب فعجز عن المشي، وربما أغمي عليه فيحتاج إلى أن يسعفوه إلى آخره، فهذا يعطل عليهم، في هذه الحالة يتعين عليه الفطر. وهكذا إذا كان في قتال العدو، بل هذا متعين ولو كان الشخص مقيما، فالشخص مثلا في بلد الإقامة وهجم عدو، هجم الكفار على هذه البلد المسلمة، فإنه يجب عليهم أن يدفعوا عن أنفسهم، ولو كان بسبب الصوم يحصل لهم الضعف وجب عليهم الفطر، وجب عليهم الفطر. والإفطار للصائم سواء كان قد نواه من الليل وهو مسافر، أو أنه صام أكثر النهار ثم أراد الفطر، فهو جائز له في مذهب جمهور أهل العلم. وإذا كان مقيما فنوى الصيام ثم سافر، فهل له أن يفطر أم لا؟ الصحيح أن له الفطر، وهذا مذهب أحمد وإسحاق والجمهور على المنع، ولا دليل على ذلك، لأنه يعتبر مسافرا، والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يفصل بين من كان مقيما فسافر أو كان صومه أو إفطاره في حال السفر، فهذا عام. ويدخل في هذا من كان مقيما أصبح صائما ثم جاء أمر فسافر، فهل له أن يعمل برخص السفر؟ الجواب نعم، له أن يعمل برخص السفر فيفطر. أو كان الشخص في حال السفر فنام ثم أصبح صائما وأراد الفطر، هذا أو هذا فهو جائز. فالأول يمنع منه الجمهور والثاني يقول به الجمهور. فيقولون من كان في حال السفر، من كان هو في حال السفر سافر ليلا، هو مسافر ونوى الصيام فصام ثم رأى أنه يفطر، قالوا له الفطر، لأنه في الأصل هو مسافر وما دخل في الصوم إلا وهو مسافر. لكن من دخل في الصوم وهو مقيم ثم سافر فأراد الإفطار فالجمهور يمنعونه، وأحمد وإسحاق يجوزونه والصواب. بل ثبت عن أنس أنه كان يصبح وهو في بلده في رمضان يريد السفر يفطر في بيته ثم يرحل، فقيل له في ذلك، قال إنها السنة، وهذا صح عنه. وجاء عن أبي بصرة وفيه كلام أنه أفطر وهو على السفينة يرى، لا يزال يرى البيوت، فقال ومولاه كيف تفطر أن ترى البيوت؟ قال إنها سنة. قال أترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأمر مملوكه أن يفطر فأفطر. وستأتي مسائل في الأبواب الآتية. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي، يعني يغترف له يخلط، كان سويق يخلطه فيغرف له، قال يا رسول الله الشمس، يعني معناه أن وقت الإفطار لم يأتي بعد لما يرى من شدة الضوء في المغرب، في جهة المغرب يرى ضوءا كثيرا، فيقول يعني لا تزال الشمس. قال انزل فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل، يعني من المشرق من هاهنا، فقد أفطر الصائم. وهذا معناه أنه لا يعتبر بالحمرة الشديدة التي في جهة المغرب، إذا تحقق إذا رأينا إقبال الليل وأن القرص قد سقط ولم تبق له أشعة على الجبال، ففي هذه الحالة غربت الشمس، في هذه الحالة غربت الشمس، ولا نبالي بالحمرة الشديدة في جهة المغرب. بهذا قضى أهل العلم في تحقق الغروب، وذكر النووي هذا في كتابه المجموع وبين ذلك، وأن سقوط الشمس في المناطق التي هي صحراوية يكون سقوطها ظاهرا، وأما في الأماكن التي فيها الجبال فيكون ذلك ب ذهاب أشعة الشمس من على رؤوس الجبال. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني، تابعوا من؟ سفيان بن عيينة، وهذه متابعة تامة. عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فهذا واضح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره ويدل على الجواز. فإن ادعى مدع أن هذا خاص فأتبعه البخاري بما ياتي: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى والقطان عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم. ومعنى يسرد الصوم يعني يكثر الصيام، ليس معناه أنه يصوم الدهر. فإن أسامة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم ويسرد الإفطار، فالسرد معناه أنه كان يتابع أياما الصيام، يتابع الصيام على أيام، هذا معنى السرد. فلا حجة فيه لمن قال بعدم كراهة صيام الدهر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، وجاء في بعض الروايات أنه في رمضان. فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا يبين أن الصيام في السفر أن جوازه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه عام. وحمزة بن عمرو الأسلمي أيضا روى هذا الحديث وحديثه في صحيح مسلم، فهذا جاء عن حمزة نفسه في صحيح مسلم، وجاء من حديث عائشة أن حمزة ابن عمرو، وحديث عائشة في الصحيحين. قال: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. وهذا الباب معقود للرد على من قال أن من شهد رمضان وصام أول يوم فيه فإنه يجب عليه أن يصوم بقيته ولا يفطر إن سافر، وهذا القول ليس بصحيح بحجة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأن من شهد الشهر فإنه لابد أن يصوم بقيته. الله عز وجل قال: ومن كان مريضا بعدها أو على سفر. فهي مبينة للمعنى. قال حافظ: ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخها قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر الآية. فعلى كل لا حجة في من منع ذلك. ولهذا من أهل العلم من يمنع السفر في إذا دخل الصوم، معناه لو سافرت قبل رمضان وأنت مسافر جائز، لكن حضرت الشهر وأنت في بلد الإقامة ثم بعد ذلك تسافر، قالوا لا ليس له السفر. وهذا القول ليس بصحيح، وهذا الحديث الذي سيأتي رد عليهم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. وجاء أنه أمر بالإفطار، ولما بلغه أن بعضهم لم يفطر قال: أولئك العصاة. حديث جابر في صحيح مسلم. قال أبو عبد الله وهو البخاري: والكديد ما بين عسفان وقديد. والقائل قال أبو عبد الله هو الفربري لا البخاري الذي قال. قال أبو عبد الله والفربري راوي الصحيح عن البخاري. هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أياما وهو في المدينة، ثم خرج وهو صائم، ثم بعد ذلك أفطر وأمر الناس بالإفطار عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أن الناس إذا خرجوا مع أميرهم لجهاد الكافرين في رمضان ولم يعزم عليهم الفطر فلهم الصوم، فإذا عزم عليهم أن يفطروا وأمرهم بذلك وجب عليهم الإفطار وإلا كانوا عصاة، لأن صيامهم في حال السفر ليس بواجب، وأما طاعتهم للأمير فهي واجبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، ولأن هذا أقوى لهم وأشد في قتال العدو ورده ودفعه. قال رحمه الله باب، وإذا قال البخاري باب ولم يذكر شيئا غير هذا فهو يعتبر كالفصل من الباب المتقدم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء وهي الصغرى اسمها هجيمة وقال جهيمة وهي ثقة فقيها عن أبي الدرداء وهي تابعية ليست بصحابية عن أبي الدرداء رضي الله عنه اسمه عويمر على الصحيح قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وجاء في بعض الروايات أنه في رمضان، وفي هذا جواز الإفطار وجواز الصوم، جواز الإفطار في الرد على من منع وجواز الصوم في الرد على من منع، فبعضهم أوجب الفطر للصائم قال يجب عليه، وأنه إن صام في رمضان وهو مسافر فإنه يقضي، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، وهذا القول بعيد، وإنما هذا لمن أفطر، أما من لم يفطر فلا يجب عليه القضاء وقد صام، فلا يجب عليه القضاء وقد صام، والله عز وجل ما نهى المريض والمسافر عن الصوم وإنما رخص لهم الفطر، وأنهم إن أفطروا جاز لهم ذلك مع أن يقضوا أياما أخرى، هذا معنى. وفي هذا أيضا الحديث الرد على من زعم أن الصوم في رمضان في السفر إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث ذكر ابن رواحة، وهكذا سيأتي يعني أن منهم من كان صائما ومنهم من كان مفطرا، وهكذا الحديث المتقدم حديث ابن عباس أنهم كانوا صياما ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفطروا، معناه أنهم صاموا أياما، لأن بين المدينة إلى الكديد مسافة، مسافة أيام، حاصل السعة في ذلك. والصوم والإفطار في حال السفر كما تقدم جائز، والأفضلية لمن بالصوم إلا لمن يشق عليه، لأن الصوم عموما مرغب فيه في حال الإقامة، فهو في حال السفر لمن قدر عليه من باب أولى. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه، يعني جعلوا عليه ظلالا إما بالشجر أو بنحو ذلك، واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، أي لمن شق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام وهكذا عبد الله بن رواحة قد صام، وهكذا قد صام عدد من أصحابه ولم ينكر عليهم، وإنما قال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه الصوم فهو يتكلفه، هذا ليس من البر، هذا ليس من البر. وإن حصل إضرار بالآخرين فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. وبعضهم ربما يكون مسافرا مع رفقته فيقولون يا فلان العفش افعل به كذا، يقول يا جماعة أنا صائم. بنشرت السيارة هات كذا، يقول أنا صائم. فهذا خطأ، هذا خطأ. فإما أن تكون صائما قادرا على مشاق السفر فتنفع إخوانك كما ينفعونك فذاك، وإلا فلا. هذا ما ليس من البر الصوم في السفر لمن يصوم ويشق عليه. وإذا قام إخوانه بنفعه وهو جالس ذهب أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال رحمه الله باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. وهذا معناه أن من صام لا حرج ومن أفطر لا حرج، ولا يعيب أحد الآخر. ويقولون ها فلان أفطر، لا تعيبه. هذا المعنى، أن الأمر واسع، أن الأمر واسع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا جاء أيضا من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، ذكره الحافظ قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن. قال وهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع كما تقدم والله أعلم. وهذا يبين أن من كان قادرا على الصيام فصام أن هذا حسن، وأن من لم يقدر عليه فأفطر أن هذا حسن، وأن من كان قادرا على الصيام فأفطر أنه جائز وليس أنه أفضل، لا. قال باب من أفطر في السفر ليراه الناس إذا كان قدوة. وهذا يحصل أحيانا في بعض الأسفار، فيخرج أناس فيكون في رمضان مثلا ويشق عليهم الصوم ويتحرجون من أن يفطروا إذا رأوا مثلا شيخهم أو قدوتهم لا يزال صائما، فينبغي لهذا القدوة أن يفطر إذا تحرج الآخرون من الإفطار، فلما يروا قدوتهم مفطرا يكون هذا تسهيلا لهم فيش في الإفطار. وفي هذا أن إظهار الفطر ليس كالخبر، وليس الخبر كالمعاينة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول قولا ويفعل فعلا فيكون استجابة الناس له في الفعل أكثر من القول، لأنهم إذا رأوا يقول قولا وهو على خلاف ذلك لقوته ولتحمله فما يفعلون بالأمر لقصد التأسي به صلى الله عليه وسلم، كما حصل في الوصال، كما حصل في الوصال في الصيام. لكن إذا فعل الإفطار كان ذلك عون لهم، وهكذا في عمرتهم التي منعوا منها أمرهم بالحلق والذبح فلم يفعلوا، فدخل على أم سلمة وهو مغضب عليه الصلاة والسلام فأشارت إليه أن يفعل، فلما فعل فعلوا، فلما فعل فعلوا. فالفعل يكون أوقع في النفس من الأمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان. وفي أنه بقي في مكة مفطرا عليه صلى الله حتى انقضى الشهر. وحديث ابن عباس هذا إنما هو مرسل لم يسمعه ولم يحضر القصة لأنه كان الذاب مع أبيه في مكة، لأن هذا كان عام الفتح وابن عباس كان مع أبيه في مكة، وإنما أخذه محتملا أخذه من الصحابة ممن رأى ذلك. فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، أي صام أياما أول ما خرج من المدينة إلى أن وصل إلى عسفان صام وأفطر أيضا. فصام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر في السفر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، أي هذا على وجه التوسيع، على وجه التوسيع. وعلى ما تقدم أن الصوم في السفر لمن كان يقدر عليه ولا يلحق ضررا بالآخرين أن هذا أفضل، وإن كان يشق عليه أو يلحق ضررا بالآخرين فإن الأولى له الإفطار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لما دنا من مكة حثهم ورغبهم على الإفطار ولم يعزم عليهم، فلما كان مصبحا للقوم عزم عليهم أن يفطروا وشدد في ذلك. نعم، هذه أبواب كلها تتعلق بما يتعلق بالمسافر.